أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأطهر الطاهرين وأطيب الأطيبين محمد وعلى آله طيب الطهر الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل ربما إجمالا فرغنا من الشواهد التي ذكرها كل من العلامة الطباطبائي والإخباريين من جانب آخر، وأن هذه الشواهد في نفسها إجمالا تامة، إلا أن توظيفها في مدعى الطرفين في محل على كل التأمل. فمشي المشهور هو المنصور على الحال. هذا بالنسبة لحجية ظواهر القرآن. بقيت مسألة يتعرض لها الشيخ الأنصاري في الرسائل وبقية الأعلام صاحب الكفاية. طبعا حجية ظهور القرآن بحث ذو شجون، وبحث المفصل في قواعد التفسير كما مر التنبيه عليه موجود في الأخوان إذا حبوا في قواعد التفسير النظام الاستعمالي في القرآن، بحوث عديدة وكثيرة في القضايا الكثيرة، وحتى في ليست مثمرة فقط في بحث التفسير والمعارف والعقائد والأخلاق والآداب، بل حتى في الفروع. جملة من الاستدلالات في الفروع بالآيات القرآنية تتوقف على ذلك. من المباحث التي تذكر قضية القراءات. قضية القراءات، طبعا قبل أن ندخل بحث، هو بحث القراءات، هل القراءات حجة متواترة أو حجة أو لا، أو فقط مرخص فيها في بعض الموارد. طبعا موضوعا بحث القراءات يختلف عن بحث التحريف. بحث التحريف المجمع على بطلانه، طبعا كلامنا في التحريف المجمع على بطلانه، التحريف المجمع على بطلانه عند كافة المسلمين موضوعا يختلف عن التحريف، عفوا موضوعا يختلف عن القراءات، يختلف عن بحث اختلاف القراءات وتعدد القراءات. طبعا التحريف أقسام وأنواع، تحريف المعنى، تحريف التحريف كثير، لكن قسم من أقسام التحريف المجمع على بطلانه هذا يغاير موضوعا بحث القراءات. وهناك فوارق موضوعية تذكر في علم التفسير قواعد التفسير، الفارق الموضوعي بين اختلاف القراءات والتحريف المجمع على بطلانه. طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب بيان يقول لا، أنا أتمنى أن القراءات أيضا تحريف. هذا صحيح، لكن هذا ليس هو من التحريف المصطلح. هو يتبنى سيقول أن هذا نوع من التحريف، لأن القراءة القرآن هي قراءة واحدة والتي هي نزلت على النبي وأهل بيته وليست هي قراءات. هذا صحيح، كلام السيرخوي في نفسه صحيح، لكن هذا ليس من التحريف المجمع على بطلانه. التحريف المجمع على بطلانه له الردعيد يعني قسم خاص من التحريف هو المجمع على بطلانه، لا كل التحريف ولا بقية أنواع التحريفات، بل في اتفاق على وقوعها مثل تحريف المعنى، تحريف أسباب النزول، تحريف التأويل، أو هذه بل في اتفاق على أنها قد وقعت في الجملة أو بالجملة أو المجرى في الجملة. لكن التحريف المجمع على بطلانه قسم واحد من أقسام التحريف، وهذا البحث في الحقيقة مشوش عند كثيرين. هذا التفرقة بين التحريف المجمع على بطلانه مع بقية أنواع التحريف أو مع اختلاف القراءات، سيما مع اختلاف القراءات. أصلاً للأسف يعني في الوسط العلمي، لا أقول يعني وسط علمي الخاص الخاص، لكن في الوسط العلمي العام الآن في الحوارات المذهبية التي تقوم أو حتى الأديانية مع المسيحيين، خلط عجيب بين التحريف المجمع على بطلانه واختلاف القراءات، وهذا اشتباه سواء في ردود طعون السلفية والوهابية على مثلا ما يوجد في رواية أهل البيت، أو في طعون حتى بعض الخاصة على ما يوجد في روايات العامة. اختلاف القراءات غير التحريف المجمع على بطلانه. الفوارق الموضوعية نستطيع أن نلخصها كالتالي: أولا، التحريف المجمع على بطلانه هو الذي يوجب تعطيل القرآن أو السورة الكذائية أو الآية الكذائية. التحريف المجمع على بطلانه هو الذي يوجب تعطيل الكتاب العزيز سورة، آية، مجموعة، هذا التحريف المجمع على بطلانه. أما ما لا يوجب تعطيل الكتاب، لا، هذا لا يندرج في التحريف المجمع على بطلانه. هذا ضابط، أحد الضوابط، طبعا هذه الضوابط مجموعية. الضابط الثاني ما هي؟ الضابط الثاني للتمييز بين اختلاف القراءات والتحريف المجمع على بطلانه أن التحريف المجمع على بطلانه هو الذي يغير الجو العام في الآية أو في السورة، يخالف الجو العام في الآية أو في السورة. طبعا هذا ليه بحث تفصيلي لأنا ما أقدر أدخل فيه، موجود في بحث التفسير الأخواني يستطيعون يطلبوه في تسجيل قواعد التفسير. الضابط الثالث أن يخالف محكمات الكتاب والسنة، هذا واضح حينئذ يوجب ماذا؟ يوجب أنه من التحريف بعد المجمع على بطلانه. الضابط الثالث الرابع أن يخالف موازين القواعد اللغة العربية، يعني للقواعد النظرية، قواعد المبدأة، يخالف قواعد موازين اللغة العربية. طبعا هذا لا يتنافى مع أن اللغة العربية هي عيال على القرآن، لما أن القرآن المبدأ يعني المتفق بالقطع والقطع الوحياني عليه، هذا هو أصل اللغة العربية وليس عيال على اللغة العربية.
في مخر النصوص يعني هذا التغيير يصير فقط كلامكم على النصوص أن تغير وتؤدي إلى هذه الخلافات؟
كلام ما هو الفارق الموضوعي بين اختلاف القراءات اللي كثير يخلطون به حتى أجلة وبين التحريف المجمع على بطلانه؟ الآن واحد يشوف رواية موجودة عن أهل البيت عليهم السلام أو حتى عند العامة، كذا كذا الآية هكذا نزلت. قال هاي من التحريف. لا يا عيني مو من التحريف. التحريف المجمع على بطلانها في أقسام عديدة من التحريف موجودة موجودة. السيد الخوي بالجزم يعتبر أنه وحتى أساتذته الكرام رحمة الله عليهم يعتبرون اختلاف القراءات من التحريف المجمع على من التحريف، لكن هذا ليس من التحريف المجمع على بطلانه. فلنفرق بين التحريف المجمع على بطلانه وبين أقسام أخرى من التحريف التي فيه اختلاف. هذه تحريف مو تحريف. مثلا السيد خوي يعتبر أن القراءات نعم باطلة، تعددها باطل، مو فقط هو، كثير من علماء الإمامية. هذا بحث آخر، لكن هذا ليس من التحريف المجمع على بطلانه. التحريف المجمع على بطلانه الذي يوجب الكفر، الذي كذا 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 أوضع يوجب زيغ ضلال فلان فلان، هذا له ضوابط يجب أن نلتفت إليه. وإلا أن تشوف الآن الشيخ الطوسي هذا العظيم الكبير اللي يعتبر أبو المذهب كما يقولون كبار العلماء، الشيخ الطوسي في كتابه تفسير البيان أو التبيان عفوا، والطبرسي أيضا صاحب الطبرسي مجمع، ما يفتؤون هذان العلمان الكبيران اللذان الآن كتابيهما مصدر في كل الحوزات السنية كلها، زيدية وأباضية ووهابية وأخوانية وشلشلانية وقيروانية وزيتونة كلهم. هذا كتاب التبيان الآن وكتاب مجمع البيان مصدر من مصادر علوم الدين عندهم، مو فقط التفسير، مو فقط اللغة. قبل 10 سنوات 8 سنوات رئيس الجامعة الإسلامية أو إسلامية في المدينة المنورة ضغطوا الوهابية أن يحذفون مجمع البيان والتبيان عن مصادر الدراسة. أراد يقدم استقالته، قال لهم شلون تحذفون في أقوال لتراث الإسلام للسنة ما لها مصدر إلا هذين الكتابين نفس مجمع البيان. طبعا هذا كلامه مو جديد، يعني حتى كل السنة يعترفون بعض مصادر في العقائد في الحديث في التاريخ في علوم إسلامية كثيرة للسنة. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وصاحب مجمع البيان حافظوا لهم أقوالهم، ما عندهم مصدر غيره. هكذا عظمة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ومن بعده الطبرسي. فهناك هذان العلمان اللي الآن كتابيهما من مصادر المسلمة عند المسلمين، مو بس عند الشيعة، هذا من افتخار وفخر مذهب أهل البيت وحوزة النجف الأشرف. مع ذلك هذا الكتابان التبيان ومجمع البيان الطبرسي مملوءان في كل السور وفي قراءة أهل البيت كذا نزلت، يعني يذكرون قراءة أهل البيت بلا استيحاش. الآن بعض المعاصرين الله يحفظهم وجلهم جماعة المعاصرين يقول لا هذا من باب نظرية التحريف، ما له رب التحريف. فرق موضوعي موجود بين اختلاف القراءات وبين التحريف المجمع على بطلانه. أنت أخذ الآن محجم اختلاف القراءات اللي هو قراءة الشاطبية غيره غيره، الآن سووا معجم ربما 10 مجلدات 8 مجلدات. استقصيت أنا بنفسي مباشرة في بعض الآيات وبعض السور 8 كلمات اختلاف في آية واحدة، 8 كلمات، لأن الواو حتى واو العطف كلمة، لام الجر كلمة، 8 كلمات في آية واحدة، لكن ما تغير جو المعنى. هذا ما يعتبر تحريف مجمع على بطلانه، هذا يعبر عنه من باب اختلاف القراءات. لكن كثير من مشاهير دخلوا في حوارات مذهبية وديان، هذه الأمور الأبجدية ما يعرفوها، لا الوهابية يعرفوها السلفية، لأن الآن العلم الديني خواء عند السنة بشكل حدث ولا حرج. لا أزهر لا جامعة وهابية الإسلامية، خواء عجيب شديد من العلم، وهذا خطر طبعا. احنا بالنسبة لنا حوزتنا العلمية تصير خواء خطر، مطول ما يدرس، شرح النظام ما يدرس، شمسية ما تدرس، مدري كذا لا تدرس، سندويشات سريعة الأكل تأكل، شنو هالأشياء؟ واقعا خطر، هذا يحدق بنا إذا ماكو مادة علمية رصينة، علمي اشتقاق لا يدرس، اللمعة تحذف، مدري كذا يحذف، هيك شي فرد، يعني مثل ما يقولون الأزهر واحد ثقافي كبير عندما توفى رئيس الأزهر الطنطاوي قبل كم من سنة قال الأزهر يخرج براميل خاوية. احنا نصير مثل هكذا صمداني الجسم لكن في لا سمح الله في المحاصيل العلمية أبدا ما عندنا شيء. خطر حياة العلم على كل حياة الحوزات والدين بالعلم. ففي فرق بين أرجع نفس المطلب في فرق بين بحث اختلاف القراءات وبحث التحريف المجمع على بطلانه. الآن كثير ذاك في بعض القضايا يشتبهون فيها حتى الكبار المتخصصين. الآن سيأتينا في بحث حجية خبر الواحد إن شاء الله خلط عجيب صار بين صحة الكتاب وصحة الرواية. أصل صحاح الستة وصحاح العشرة ليست صحاح الروايات. الذهب يشتبه في هذا، الحاكم النيشابوري يشتبه في هذا. وانت جاي علماء السنة الآن كلهم مشتبهين، يعني سبعة قرون ستة قرون أكثرهم يشتبهون بين صحة الكتاب وصحة الرواية. إذا صحة الكتاب إحنا الكتب الأربعة صحيحة، أكثر كتب الصدوق صحيحة، أكثر كتب الحديث الآن المشروع عندنا صحاح. صحة الكتاب طبعا، التفسير قمي صحيح، الكامل الزيارات صحيح، الشهيد مؤلفه اللي هو طود علم بأن كتابه صحيح. هذه صحة الكتاب أكثر كتبنا صحيح. إذا هم عشرة إحنا عندنا خمسين مئة، لأن التراث الحديث عندنا بالنسبة لهم أضعاف ما عندهم. هو تراث الحديث عن النبي ما عندهم كثير، حتى التراث الحديث النبوي عن النبي إحنا أكثر منهم بأضعاف فضلا عن العلم. فالمقصود أكو يعني يصير غفلة وجهالة في الاصطلاحات العلمية، ده خطأ. فرق بين اختلاف في القراءات وبين ماذا؟ وبين التحريف المجمع على بطلانه. أقسام التحريف عديدة، أنا ما أقولك لا، لكن التحريف المجمع على بطلانه هذا اللي قيود. إذا القيد الأول ماذا؟ أنه يعطل الكتاب أو يعطل الآية عن الحجية أو يعطل السورة، هاي القيد الأول. القيد الثاني أن يخرج عن الجو العام. عشان شو الجو العام؟ شنو ضابطته؟ هذا بحث تفسيري طويل، أنا ما أقدر أخوض فيه الآن. هاي بحث في التفسير السيدي موجود مال سنين، واحد يشوفه ضغط دم سيدة سكر سيدة بحث آخر موجود، لكن السيدي. الضابطة الثانية ما هي؟ أن يخرج عن موازين قواعد اللغة المبدهة طبعا. الضابطة الثالثة أو حسب الترتيب والتأخير القدس عندي مخالف محكمات الكتاب والسنة. ضابطة أخرى أيضا في أن هذا التحريف قد يخالف أن لا يستند، عفوا إذا استند إلى أن يستند التغيير أو الاختلاف إلى طريق مسند. يعني القراءات متى تصير قراءات؟ علاوة على أن تتوفر في هذا الشيء أن تستند إلى الطريق مسند، مو أنه تخرص اختلاف القراءات. ولا ما تكون قراءة، تكون تفسير تأويل بحث آخر. أما القراءة يجب أن تسند، علاوة على أن يتوفر فيها الشروط السابقة بشكل مجموعي يجب أن تسند وإلا فلا. هذه تقريبا ضوابط، قد بعد تذكر لها ضابطة أخرى مرتبطة بأسباب النزول، أن لا تخالف سبب النزول مسلم أو مجمع عليه أو ما شابه ذلك. على كل قد يزيدون عليها بعض الضوابط في التفرقة بين التحريف المجمع على بطلانه وبين ماذا؟ وبين اختلاف القراءات. إذن هناك فارق موضوعي ومحمولي دقيق بين قسم التحريف المجمع على بطلانه واختلاف القراءات، يجب أن لا نمزج بينهما. هذا بادئ بدء في بحث اختلاف القراءات، فرق عن ماذا؟ فرق عن التحريف المجمع على بطلانه. لذلك يا أخوان على الضوء هذا البحث، هذا كتاب الميزة حسين النوري رحمة الله عليه صاحب المستدرك، لو كتاب فصل خطاب معروف كذا فلان، هذا الكتاب تقريبا أقدر أقول لك 90% من الروايات اللي أوردها ليست من التحريف المصطلح يعني مجمع على بطلانه. 90% من روايات هذا الكتاب من باب اختلاف القراءات، من باب اختلاف القراءات. ولذلك الميزان النوري نفسه وحتى تلميذه المحقق الأغا بزرق الطهراني يقول هذا الكتاب مو من باب تحريف القرآن الكريم، هذا من باب بيان قراءات أهل البيت. راجعوا أنتم كتاب الذريعة عندما يترجم لأستاذه سواء في اسم هذا الكتاب أو كتاب آخر، وصحيح، لكن تهريج من الطرف الآخر أنها هذا تحريف أو حتى غفلة من نفس الميزة حسين نوري عنوان الكتاب بهالعنوان، لأنه التحريف مقصود التحريف أعام في تحريف التأويل. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا بحث آخر.
10%
نعم، 10% أكو 10% أو رواية، هي رواية واحدة فقط، هذه باطلة طبعا، هذه قطعا باطلة ومنبوذة عند علماء الشيعة، استند فيها إلى كتاب بستان ومدري شنو هندي، أقصد الطبعة مدري شنو فلان، إنه وادي أكو صورة كذا كذا، هذا طبعا مجمع على بطلانة عندنا وما معروف مصدرها، وين جاب لنا الميزة حسين نوري رحمة الله عليه، هذه فد رواية دخيلة مدسوسة. أي طبعا. أما أن الكتاب الذي أورده في فصل الخطاب دي أكثر سنة، طبعا لما قلت 90% قد حتى 95%، يعني فقط أنا حسب تتبع واستقرائي رواية واحدة هاي مال البستان مدري شنو صورة فيها مدري كذا، هذه باطلة، هذه بالنسبة لنا عندنا باطلة. أو رواية أخرى أنه كانت كذا كذا سورة كذا كذا كذا، هاي طبعا بالنسبة عندنا باطلة. يعني رواية روايتين ثلاث اللي هو ينطبق على هذه شرائط التحريف المصطلح، أما البقية كلهم بقى اختلاف قراءات. الآن الميزان النوري مزاج بين أنواع التحريف، هذا خطأ، خطأ صناعي عنده وتسميتهم خطأ وغفلة. البقية كذا خلط مبحث آخر، ولكن هذا ليس هو من التحريف. لذلك حتى كثير حتى من طعون بعض الأصحاب، لا أقول في بالنسبة للرواة الموجودة عند السنة، هذا ليس من التحريف المصطلح، في بعض كثير من الروايات عندهم من التحريف المصطلح المجمع على بطلان، هذا صحيح، لكن في روايات كثيرة عندهم باب اختلاف القراءات هذا، أو من باب بيان أسباب النزول، أو من باب بيان التأويل، هذا غير بحث التحريف المصطلح. على كل البحث ذو شجون في هذا المطلب، فقط إجمالا يجب أن نلفت الأخوان إلى ماذا؟ إلى أنه موضوعا في فرق بين التحريف المصطلح المجمع على بطلانه واختلاف القراءات، بهذه القيود يجب أن نلتفت إليها. وإلا في كثير من روايات أهل البيت أصلا هذا تنزيله يعني تأويله، يعني مورد نزوله بهالمعنى، مو تنزيله بمعنى لفظة. طبعا في بعض اختلاف قراءات أهل البيت وهذا بحث آخر. إنزين، إذا حددنا الموضوع له وهو بحث اختلاف القراءات، وذكرت لكم أن الشيخ الطوسي والطبرسي حتى الرواية المرسلة في القراءات عن أهل البيت يذكرها، يعتد بذكرها. الشيخ الطوسي رئيس الطائفة والطبرسي صاحب مجمع البيان، فضلا عن بقية المحدثين الصدوق وغيرهم يوردون قراءات أهل البيت كثيرا، كوليني غيرهم، فقراءات أهل البيت هذه حالها حال بقية الروايات بل هي أعظم على كل. أما البحث في اختلاف القراءات، اختلاف القراءات حجة ليس بحجة، مرخص فيه غير مرخص فيه، حقيقة ما هو حقيقة كما يبين الشيخ الأخند، يقول أصلا إحنا ما ثابت عندنا تواتر هذه القراءات التي تدعى السبعة والعشر. قبل لا أدخل لكم الآن في كلام علماء الإمامية في القراءات كشيء موضوعي، اعلموا أن القراءات لم تكن سبعة ولا عشر، القراءات ربما تصل إلى 40-50، الله أعلم كم قراءة. إنما الدولة العباسية بسبب خوفها أن حفظ القرآن حيث لم يستأمن، يعني لم يستأمنوا أو بعبارة أخرى لم ينصبوا أهل البيت ولاة على هذه الأمة، من ثم هم تداعى وانفرط الأمر عندهم، كما في بحث الفقه حصر والمذاهب في الأربعة لأن لا يمحى الدين عندهم من الرأس بهذه الأهواء وبهذه القواعد غير منضبطة عندهم، رأوا أنهم في أنفسهم في تيه، كل ما يأتي جيل كلما دخلت أمة لعنت أختها، يصير بعد أكثر، فحصلوا في الأربعة لا يأتيه بهم الأمر أزيد وأزيد. على الأقل دين الأربعة قريبين الأفق لجعفر بن محمد الصادق، يعني إلى حد ما كانوا تلاميذة وفلان مالك أبو حنيفة أو تلاميذ تلاميذة، فعندهم من قواعد جعفر بن محمد الشيء الكثير. المهم أنه في بحث القراءات كذلك الدولة العباسية شافت قضية بتنفرط عليها، فنسقت ويا هذا مجاهد من المفسرين العامة أن تعال احصوا القراءات، والقضية مدسترة معروفة، فحصروها في 10 أو 7، ولا هي القراءات الآن حتى في مصادرهم الآن الموجودة أكثر من 20 موجودة مروية مسندة، يعني مسندة بمعنى ما لها مصادر. فالقراءات إذن تاريخها هكذا أنها ليست قراءات 10 أو 7، قراءات كثيرة جدا. طبعا لعلمكم القراءات تعتبر هامش، من جانب موضوعي بعد نسيت أذكره، أحد الضوابط الموضوعية التي تفرق بين التحريف المجمع على بطلانه واختلاف القراءات أن القراءات عادة تدور حول هوامش الآيات والصور، يعني ليست في اللب، هذه نكتة مهمة بعد، غالبا هكذا. هذا فارق موضوعي آخر بين اختلاف القراءات والتحريف المجمع على بطلانه. فتاريخ القراءات هكذا، هذا إجمالا. الآن نأتي لكلام علماء الإمامية كي يكون واضح. المرحوم الأخذ يقول وين تواتر الشهيد الأول والشهيد الثاني رحمة الله عليهما، عظيمين عالمين كبيرين، حتى العلامة الحلي غيرهم، كثير من عندهم كانوا يدعون تواتر القراءات كما عند العامة تواتر القراءات، بس حق القرآن متواتر بحث آخر، أما القراءات متواترة لا. وكما الآن مر بنا لا يخلط باحث بين دائرة القراءات ودائرة متن القرآن القطعي. متن القرآن القطعي شيء، والدائرة الهامشية للقراءات ضفاف القرآن، حاشية القرآن، وليست متن المركزي للقرآن. فادعاء التواتر كما يقول كثير من المحققين الدعي عند العامة لأنهم على أساس يحفظون مثلا قدسية القرآن وصون القرآن، لا، بس هي حقيقة أن القراءات غير متواترة. الأفضل أن القراءات ليست فقط غير متواترة، أصلا غير مسندة إلى النبي بإسناد متصل، سموه بعد إسناد صحيح لو ضعيف، أصلا أكثر دي القراءات غير مسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد متصل. ما عندنا المسند منها فيه رواة الشيعة مثل حمران بن عيون، أبان بن تغلب، وغيره كسائي، دلين الشيعة هم. المسند منها إلى أمير المؤمنين أو لغيره ولا مجرد فيها رواة وقراء الشيعة، وإلا كثير منها أصلا غير مسند بإسناد متصل، مو فقط غير متواترة، غير مسندة بإسناد متصل، من يدعى التواتر؟ ثم المسند منها بعد بإسناد متصل أيضا ليس إسناد معتبر، ليس إسناد معتبر، فكيف يصير حينئذ حجة معتبرة هذه؟ بل أزيد من هذا، سأشوف شلون التدريج، لا تواتر لا إسناد متصل، حتى المتصل منها غير معتبر. بعد ماذا؟ بالدقة، والصحيح هذا اللي يقول البلاغي ويقول السيد الخوي تلميذه رحمة الله عليهما وغيرهم من العلم، أصلا دي القراءات صريحة أن القراء اجتهادات منهم، القراءات اجتهادات لغوية من عندهم، وليست هي مسموعات نقلية، اجتهادات أكثرها جلها اجتهادات لغوية تفسيرية تأويلية. موضوعنا هي أصلا اجتهادات تأويلية في 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 بيانات اللغة. فمنين هذا التفسير منهم التأويل منهم تكون حجة علينا؟ أصلا موضوعنا البحث منتفي. لذلك هذه القراءات إنما رخص فيها من قبل أئمة أهل البيت القراءة فيها بها في القرآن في الصلاة، وليس أنه رخص بالقراءة فيها أنه يمنع عن قراءة أهل البيت، يعني اقرأ وياهم اقرأ كما يقرأ الناس. لكن في بعض القراءات أهل البيت يعني بعض قراءات أهل البيت أئمة أهل البيت هم نشروها، أن قراءة الآية هكذا وجعلناكم أمة، لا جعلناكم أئمة، هنا أهل البيت حتى ما اتقوا قالوا أئمة. في موارد عديدة التي نقلها الشيخ الطوسي والطبرسي أصلا هم الأئمة تصدوا في لبيانها. نعم بعض القراءات اللي ربما الآن ما مروية أئمة أهل البيت منعوا من نشرها، هي قراءات لأهل البيت عليهم السلام، لكن المروية الواصلة لنا أكثرها بالعكس هم سمحوا بها أئمة أهل البيت ونشروها، وفي الاعتماد عليها في قراءة القرآن فضلا عن التفسير والتدبر وكذا بلا شك معتمد، سيما إذا كان إسناد متصل في الاعتماد عليها في الظهور والحجية في محله. وفي القراءات في القرآن والقراءة بها في موارد وظيفة قراءة القرآن أيضا مرخص فيه حتى لو كانت مرسلة، لأن ديك هم مرسلة، هذه على الأقل هي قراءة مرسلة أهل البيت ولما جرى معتد بها، يعني من جهة أصل أنها رواية مسندة لأهل البيت ولو بإسناد مرسل، هذا من جهة أصل جواز القراءة بها في موارد الصلاة أو غير الصلاة مما وجب قراءة القرآن. أما في الاستظهار للاستنباط لعلوم الدين فالقراءات العشر أو السبع ليست حجة، لا متواترة ولا مسندة أو أسنادها متصل معتبر، بل ولا في كثير من المواد أسناد متصل منقطع، اجتهادات هي وليست حجة علينا من قبلهم، اجتهادات لغوية، بخلاف ما إذا كانت قراءة أهل البيت مسندة يصح الاستنباط منها إذا كانت مسندة بإسناد معتبر. فالصحيح إذن هذا رأي ينجزل في بحث القراءات أن غاية ما ثبت منها الترخيص بقراءتها في الصلاة أو غير الصلاة مثلا بثواب ذكر قراءة القرآن وما شابه ذلك، أما الاستنباط والتدبر من القرآن فهي ليست حجة معول عليها القراءة السبع أو العاشر، بل معول على قراءات أهل البيت وشواهد اللغوية الأخرى. هذا تمام الكلام في بحث القراءات، والبحث طويل الدين، بس هذا هو ملخصه. وصلى الله على محمد وعلى آله.